الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه بالسر والعلم. إخواني معشر المسلمين، نختم في هذا اللقاء هذه السلسلة التي بدأناها منذ سنتين تقريبا، وكانت بعنوان من أسباب هلاك الأمم، وذكرنا في اللقاء الماضي سببا وأعقبناه بذكر بعض الأمثلة والنماذج لأمم ذكر لنا ربنا عز وجل من أخبارها حادت عن طريقه المستقيم وانحرفت عن النهج القويم فأهلكها الله عز وجل، وما ذلك على الله عز وجل بعزيز. نكمل إن شاء الله بعض الأمثلة، ولكن قبل الشروع في المقصود أضع أصلا ليكون نصب أعيننا في كل وقت وحين، وهو ما رواه الإمام أحمد في الزهدي بسند صحيح، ورواه أيضا أبو نعيم في الحلية، من حديث عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن أبيه جبير ابن نفير قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض. يقول جبير بن نفير: وبينما أنا في المدينة، أي في مدينة قبرص، إذا بالصحابي الجليل أبي الدرداء عويمر جالسا يبكي. يقول جبير بن نفير: فاقتربت منه وقلت له: يا أبا الدرداء، أفي مثل هذا اليوم تبكي؟ يوم أعز الله فيه الإسلام ونصر أهله تبكي؟ فقال أبو الدرداء عويمر، وهذا العبد الصالح الصحابي الجليل ورد في حديث في مسند الشاميين للإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حكيم أمتي عويمر. والحكيم هو الذي يتكلم بالكلام الفصلي القليل الذي يشمل معاني كثيرة. فلما قال جبير بن نفير لأبي الدرداء: في مثل هذا اليوم تبكي؟ يوم أعز الله فيه الإسلام ونصر أهله. قال له أبو الدرداء: ويحك يا جبير. ويحك كلمة توجع، أي أنك لا تعي الأمور كما ينبغي. ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. هذا الذي أريد أن أذكر نفسي وإياكم به، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. أضاعوا أمره، ليس على الله أهون منهم أيا كانوا هم. ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. بينما هذه أمة قاهرة ظاهرة أضاعوا أمر الله فصيرهم الله إلى ما ترى. وفي رواية في غير مسند الزهد للإمام أحمد قال أبو الدرداء: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه. بينما هذه أمة قاهرة ظاهرة عصوا الله فأذلهم الله على أيدينا، فإذا عصينا الله أذلنا الله على أيدي غيرنا. ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. معشر المسلمين، سنن الله الكونية في كونه لا بد أن تتحقق، شاء من شاء وأبى من أبى. فربنا تبارك وتعالى لا يحابي أحدا من خلقه ولا يجامل المخلوق، فكل من عصاه أذلهم وأهلكهم ودمرهم، وكل من أطاعه رفعه وأعزه، مع ما له في الآخرة عند الله ما لا يخطر على بال. وكما ذكرنا في ثنايا المبحث أن الهلاك نوعان: هلاك حسي وهلاك معنوي. وعند النفس الحرة الأبية الهلاك المعنوي أشد عليها من الهلاك الحسي، وما تتعرض له الأمة في الوقت الحاضر جله من الهلاك المعنوي، لا وزن ولا قيمة ولا كلمة ولا فعل بين حثالة البشرية وزبالات المجتمع. ورحمة الله على من قال: لا تظن أن الباطل غلب ولكن الحافظ أعرض. فلما ضيع القوم أمر الله أعرض عنهم الحافظ سبحانه وتعالى وأذلهم وهانوا عليه فتركهم. وهذا الذي أشار إليه العبد الصالح الحسن البصري رحمة الله عليه، قال: هانوا على الله فعصوهم، ولو عزوا عليه لعصمهم. وهذه مسألة أرجو أن تراعيها في نفسك. إذا تركت لهواك ولشهواتك ولذواتك وفعلت كل ما أملاه عليك هواك، اعلم أن الله أنك هين على الله. هانوا على الله فتركهم، ولو عزوا عليه لعصمهم. فإذا هممت بمعصية واسترسلت فيها وفعلتها، اعلم من هوانك على الله تركك. لتستمر في معصيه، وإذا هممت بمعصية وحال بينك وبينها الله عز وجل، اعلم لكرامتك على الله، وعلى هذا فقس. إخواني معشر المسلمين، مثل قصه علينا ربنا في القرآن في سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة هود وفي النمل والعنكبوت وفي القمر، ذكر هذه القصة في المواضع التي ذكرتها وغيرها. وعن عمد اخترت هذه القصة لما فيها من الدلالات والعظات والعبر، وأيضا أصبحت البشرية في واقعنا الحاضر تدعو إلى هذا الأمر تحت شعارات براقة كذابة. وإذا استحكم الأمر هذا في البشرية، فما حدث لهؤلاء القوم، القوم ليس أعز على الله منهم. فإذا ضيع القوم أمر ربهم هانوا عليه. قصة إخواني، قصة قوم نبي الله لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ذكر ربنا عز وجل هذه القصة في المواضع التي ذكرتها وليس فيها تكرير قط، ولكن أكثر ربنا عز وجل من ذكرها لبيان أهميتها وعظم شأنها وخطورة ما هي فيه وما وقع القوم فيه. ونبي الله لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما قال أهل الأنساب هو لوط ابن هاران ابن آزر، وهو ابن أخي إبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام. بعث الله عز وجل هذا النبي المبارك إلى قرية قال أهل العلم اسمها سدوم، دعاهم شأن جميع الأنبياء والمرسلين إلى إفراد الله عز وجل بالعبودية والبراءة من الشرك وأهله، وهذا هو الأصل في دعوة كل نبي، وهذا هو الإسلام العام، إفراد الله عز وجل بالعبادة والانقياد له بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله. ونبي الله لوط من أنبيائه دعا قومه إلى هذا الأمر. هؤلاء القوم تلبسوا بفاحشة بنص القرآن ما سبقهم بها أحد من العالمين، يعني الزمن قبل قرية سدوم قوم نبي الله لوط، هل اقترفت هذه الفاحشة نزى رجل على رجل؟ لم يقع أبدا إلا في هذه القرية. وهذا الذي أشار إليه الوليد بن عبد الملك قال لولا أن الله قص علينا من خبر نبيه لوط مع قومه ما ظننت أن ذكرا ينزو على ذكر، هذا ليس له وجود قط، وإن دل على شيء يدل على أن النفس البشرية وصلت إلى التردي في الانحطاط والسخافة والحمق والغفلة، وهذا الذي يدعو إليه كثير من الناس في وقتنا الحاضر وانتشر، والله عز وجل حليم على عباده. بدأ نبي الله لوط يدعو قومه إلى عبادته وحده لا شريك له، وحذرهم من هذا الأمر، فقال عز وجل على لسان نبيه لوط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. كلمة تجهلون أي تجهلون أصل الفطرة التي خلقكم ربنا عليه، وفي آية قال أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أي تعلمون يقينا أن هذا ما أباحه الله ولا أحل، بل جعل من الزوجين الذكر والأنثى. ظل هؤلاء القوم على هذه الفاحشة وانتشر أمرهم وذاع خبرهم. وكان من شأن زوجه أي زوج نبي الله لوط كما قص علينا ربنا في القرآن الخيانة، فكانت خيانتها أنه إذا جاء أضياف إلى نبي الله لوط صعدت على سطح الدار ورفعت لواء، فيعرف أهل القرية أن عند نبي الله لوط رجال فيذهبون إليهم ليفجروا به. قال عز وجل وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، بإجماع المفسرين، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم قاطبة حتى المبتدع من الجهمية وغيرهم، اتفقت كلمتهم مع أهل السنة على أن الخيانة التي وقعت من امرأة لوط وامرأة نوح خيانة في الدين. قال ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط فخانتهما، ومن هذا المعنى والتفسير نستطيع أن نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها قط، ولولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. لأن بعض المغفلين وما أكثرهم يكذبون هذا الحديث ويقولون لولا حواء لم تخن أنثى زوجها قط، هذا لا يصح، صحيح وثابت في البخاري وغيره، ولكن هذا من قبيلي فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. أما أن يقال أن امرأة نبي بغت، هذا لا يوجد، وحاش لله عز وجل أن يختار لنبي من أنبيائه امرأة بغي. مكث نبي الله لوط يدعو قومهم إلى عبادته وحده لا شريك لعبادة الله وينهاهم عن هذه الفاحشة، وأمهلهم ربنا عز وجل. وهذه جزئية مهمة جدا، لأن بعض القوم لما يجد أقواما على الفاحشة أو على معصية يبدأ يضيق صدره ويستعجل لهم العذاب. الأمر ليس لي ولا لك، الله عز وجل بالنسبة لهلاك الأمم له لكل أمة أجل مؤقت ومحدد لا تتقدم عنه ولا تستأخر، وله الحكمة البالغة. أما نحن ليس لنا أن نستعجل، ولكن الأمر إلى الله عز وجل. أمهلهم ربنا عز وجل، ونبي الله بين أظهرهم يدعوهم إلى عبادته وإلى الكف عن هذه الفاحشة النقراء، ولكنهم استمروا. لذلك يقول أهل العلم: الله عز وجل يملي للظالم لأمرين اثنين، ليتوب ويقلع عن ظلمه ويرجع إلى الله، أو ليزداد ضلالا على ضلال، وليس لهم ثالث. وعليه إذا فعلت معصية وخرجت عن المنهج القويم وانحرفت عن الطريق المستقيم وأمهلك الله، انظر لهاتين العلتين: إما أن تتوب وإما يمهلك لتزداد ضلالا على ضلال. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري من رواية أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. علم ربنا عز وجل في الأزلي، وعلمه أزلي كذاته أزلية، أن هؤلاء القوم لن يؤمنوا ولن يستجيبوا لنبي الله لوط، ولن يقلعوا عما هم عليه من ضلال ومن فساد ومن فاحشة، فقدر ربنا عز وجل عليهم الهلاك. بداية الأمر أن رسل الله لهم الملائكة ذهبوا إلى نبي الله إبراهيم وبشروه بغلام عليم. يقول: فلما انتهوا من عنده ذهبوا فسألهم نبي الله إبراهيم: إلى أين؟ قالوا: إلى نبي الله لوط. قال عز وجل: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته رسلنا وأخبروه أنهم سيذهبون إلى نبي الله لوط، فقال لهم: إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته. جاء الأمر وجاءت ملائكة الله عز وجل إلى نبي الله لوط في صورة شبان أحسن ما خلق الله، كما ذكر هذا قتادة والسدي وغيرهم من أهل التفسير. فدخلوا القرية فوجدوا بقدر الله بنت نبي الله لوط، فقالوا له: يا جارية، هل من منزل ننزل عليه؟ فلما رأتهم وكانوا في غاية الحسن والجمال هرعت إلى أبيها نبي الله لوط. لما هرعت إلى أبيها خافت أن يعلم قومها بمجيء القوم فيعتدوا عليه، فذهبت إلى أبيها وأخبرتهم بأن هناك أضياف شبان حسان من أحسن ما خلق الله أتوا وطلبوا منزلا. فذهب نبي الله لوط إليهم وطلبوا من نبيل أن يتضيفهم، أن ينزلوا عليه ضيوفا. فمشى نبي الله من أرضه وذهب إلى بيته، وبينما هو يسير بدأ يعرض للضيفان بخبث قومه وبأنهم قوم سوء، وبدأ يتكلم عليهم بكلام على الحقيقة حتى يعدل الضيفان عن الضيافة. قوم سوء، وبدأ يصفه، والأضياف يمشون خلف نبي الله لوط ولا يتكلمون بشيء. قال السدي وغيره: وقد أذن الله عز وجل ألا يهلك أمة من الأمم حتى يشهد عليهم نبيهم أربعا، وشهد نبي الله لوط عليه. فلما وصل إلى الدار خفي دون أن يراه أحد من قومه، دخل الدار وأغلق، فعلمت امرأته بقدوم الأضياف فعلت على السطح وأرفعت الراية. يقول ربنا عز وجل: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب. قال ابن عباس: أي شديد بلاؤهم، هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. انظر إلى التفصيل الذي قصه علينا ربنا عز وجل لهؤلاء القوم حتى نتعظ ونعتبر، حتى نقلع عن معاصينا، حتى لا نكون سببا في هدم الأمة ونحن نظن أننا نحسن صنعا. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قال أهل العلم: والنبي بالنسبة لقومه كالأب بالنسبة لأولاده. فلما قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يقصد بذلك بنات قومه. وأخطأ خطأ فادحا من قال أنه عرض بناته على قومه بدلا من الأضياف، ومن قال هذا يبين له، فإن أناب ورجع وإلا طعن في نبي الله لوط، والطعن في أنبياء الله كفر بإجماع. هؤلاء بناتي هم أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ الرشد مرادف للعقل ومرادف للفطرة السليمة، ولكنه أول خطوات الفطرة، يعني الفطرة والاستقامة والعقل على درجات وعلى مراتب. أولاها التي لا ينفك عنها آدمي الرشد. فكأن نبي الله لوط أراد أن يبصرهم ويبينهم درجات الرشد وأولياتها، أليست عندكم؟ أليس منكم رجل رشيد؟ رد عليه القوم، قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. انظر إلى البجاحة وإلى ذهاب الحياء والتصريح بالفاحشة، وهذا الذي يصرح به، ولكن في غير بلادنا، وصرح بمثله في بلادنا. وهذا الذي أريد ألفت الأنظار إليه. إيه هو؟ الخبثاء حينما يريدون أن يصرحوا بخبثهم وبخروجهم عن الملة وانسلاخهم من الدين، يبدأون بالتدرج. فبدأوا يقولون أن التعدد مستحيل، لأن الله عز وجل أخبرنا بقوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت، وقال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة بالآيتين يستحيل التعد، وهذا من الحمق ومن الغباء. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا في الميل القلبي، وإن خفتم ألا تعدلوا هذا في العدل الحسي، ولا تعارض. بعد ذلك بدأوا يقولون، وهذا صدر من امرأة صوتها عال، والله أكبر، قالت لما لا تعدد المرأة كما يعدد الرجل؟ الرد في منتهى البساطة، دعك عن المخالفة الشرعية، إذا عددت المرأة كما يعدد الرجل وحمل إلى أي ينسب وانتهى الأمر. ينسب إلى أين؟ من الرجال الأربع. هذا إخواني تدرج في الدعوة إلى الانسلاخ من الشريعة. لذلك دائما أرجو أن يكون عندك يقظة وعمق نظر وبصيرة في كل ما يصلك من دعاوى حتى تقف على ما وراءه. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. طبعا هذا الحوار بين نبي الله لوط وبين قومه استمر وقت، وهم على باب داره ونبي الله لوط على الباب وخلفه الرسل الملائكة، ولكن في صورة شبان الحسان. فلما يأس نبي الله لوط وعجز عن زجرهم ونهيهم بالتي هي أحسن، رفع شكايته إلى الله فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. انتبهوا معشر المسلمين، لو أن لي بكم قوة، أي لو عندي قوة ومقدرة لفعلت بكم ما فعلت، أو آوي إلى ركن شديد، أي إلى قبيلة وإلى عشيرة تمنعني منكم ومن جرمكم لفعلت. وهذا النص أعني قوله تعالى لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أورد عليه بعض العلماء إشكال وتمت الإجابة عليه، نقوله مزيدا في الفائدة. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله على أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد. طيب آية هود أو آوي إلى ركن شديد، حديث الصحيحين لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ركن شديد في آية هود له معنى، وركن شديد في الحديث له معنى، مع أن الكلمات واحدة ولكن السياق يحدد المعنى المراد. اتفق أهل التفسير على أن المعني بقوله تعالى أو آوي إلى ركن شديد أي إلى عشيرة وإلى قوة وإلى منعة. واتفق أهل التفسير أيضا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن لي بكم قوة، أن رحم الله لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أي إلى الله عز وجل. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ الجواب حتى يزيل توهم من يتوهم أن نبي الله لوط لما قال أو آوي إلى ركن شديد أي إلى منع من قبيلتي نسي التوكل على الله، فأشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله لوط لما قال هذا الكلام ما نسي التوكل على الله عز وجل، ولكن قالها من قبيل الأخذ بالأسباب. أو آوي إلى ركن شديد، لما تكلم نبي الله لوط بهذا الأمر كده أتى بكل ما يستطيع، وانقطعت من يده الأسباب التي في يديه في هذه الحالة اللجوء إلى الله. ومن أجل هذا نقول نحن في دعوتنا إلى الله وفي مسيرنا في الحياة لنا حدود ننتهي إليها، فإذا وصلنا إلى ما انتهينا إليه في حدود مقدورنا وفي حدود إمكانياتنا نقف ولا نتخطى ولا نخالف، والله عز وجل سينصر دينه، سينصر دينه. لك حد، مهمتك بصر الناس بأمور الدين. استجابوا الحمد لله، لم يستجيبوا ما أنت عليهم بمسيطر، بلغت رسالة ربك. ومن أجل ذلك بعض الناس ينفعل من كثرة دعوته وعدم استجابة القوم. الله عز وجل سلى نبيه فقال له: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ليس عليك هداهم، ولكن عليك الإرشاد والدلالة والبيان. استجاب من استجاب، من لم يستجب لن يعجز الله. أما أننا بحبنا للخير نبتدع في دين الله ونتخطى الحدود تحت مسمى يستجيب القوم، لا، هذا ليس مسلك الأنبياء، ولم يقره ربنا في كتابه، بل جاء النهي عنه. فلما قال نبي الله لوط أو آوي إلى ركن شديد انتهى أمره وفعل ما أوجبه عليه ربه، بدأ يأتي دور من لا يغلبه أحد. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، يعني مهما فعلوا لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل. وفي موضع آخر لما قال نبي الله أو أول ركن شديد، بدأ هؤلاء الأنجاس من قومه يعتدون على نبي الله حتى يدخلوا الدار ويهجموا على الأضياف، وهو لم يكن من قوم ذو قبيلة وذو منعة. لذلك حديث البخاري الذي ذكرناه ورحم الله أخي لوط قد كان يأوي إلى ركن شديد، قال بعض الرواة: فما بعث الله نبيا بعد لوط إلا في مناعة من قومه، في قبيلة، في عزة. فلما هموا بالقوم تقدم جبريل بنص التنزيل: فطمسنا أعينه فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. انتبهوا معشر المسلمين لنأخذ العظة والعبرة. القوم أصروا على ضلاله ونبي الله بين أظهرهم ينهاهم ويحذرهم من نقمة الله وعذابه، ومع ذلك أصروا. فلما أذن ربنا عز وجل بنص التنزيل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال أهل التفسير: لما أذن الله عز وجل بهلاك هذه القرية أمر جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فاقتلع هذه القرية، قال أهل التفسير، من سابع أرض على ريشة من جناحه، وجبريل عليه السلام له 600 جناح. تخيل يرفع قرية من سابع أرض على ريشة واحدة من جناحه وله 600 جناح، وكم في الجناح من ريش لا يعلمه إلا الله. فحملها وارتفع بها، قال أهل التفسير، حتى سمع أهل السماء الدنيا صريح القوم ونباح الكلاب ومواء القطط إلى غير ذلك، ثم قلبه. ومن أجل هذا ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، احفظها كويس، ما أهون الخلق على الله، أضعت أمره تهون عليه. يكون العبد إذا عصى ربه أهون على الله من الجول على أحدنا. قال أهل العلم فلما قلبها أتبعها بحجارة، بحجارة منضود أي مسواة بالنار، مسومة أي على كل حجر اسم صاحبه، أنزلها عليهم ربنا عز وجل وأهلكها ودمرها فلم يبق منها أحد. إخواني معشر المسلمين، نتعظ ونعتبر من هذا المثل ومن غيره، إذا خالف القوم أمر ربهم وأضاعوا أمره وابتعدوا عن نهجه القويم وصراطه المستقيم، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. يقول عز وجل وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، مقطوع مصبحين، فما أصبح الصبح إلا وأرسل عليهم ربنا عز وجل حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. نأخذ العظة والعبرة ونقلع عن معاصي الله قبل أن تتحقق فينا سنة الله الكونية، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. وإذا كان ربنا عز وجل من سننه الكونية أنه يمهل، فهو أيضا عز وجل لا يهمل، فإذا أمهل العباد والبلاد لحكمة يعلمها، وإذا أخذهم بالعقوبة فلا يلومن العاصي إلا نفسه. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداة والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إخواني معشر المسلمين، يقص علينا ربنا عز وجل من خبر بعض خلقه لما عتوا عن أمره، فقال عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم موجها الخطاب له متحديا بذلك الخطاب اليهود، فقال عز وجل في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قرية من القرى قص علينا ربنا عز وجل من خبرها، وجاء ذكرها في أكثر من موضع في القرآن مجملا وجاء مفصلا للعظة والاعتبار. واسألهم أي اسأل اليهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر أي بلوار البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حاصل الأمر قرية من القرى كلفهم ربنا عز وجل بتكليف، وهو لا يكلف إلا بحكمة ولا يقضي إلا بحكمة ولا يقدر إلا لحكمة، فله الحكمة البالغة. أمر أهل هذه القرية أن يصطادوا كل يوم في الأسبوع كما شاءوا عدا يوم السبت لحكمة يعلمها الله عز وجل. فلما كلفهم بهذا منهم من استجاب ومنهم من عصى، شأن البشر. فقص علينا ربنا خبر الذين عصوا إذ يعدون في السبت، فلما اعتدوا في السبت وبدأوا يصطادون يوم السبت وظلموا أنفسهم وفسقوا عن أمر ربهم إمعانا في الضلال وزيادة في الخذلان، أمر ربنا عز وجل السمك أن يأتي يوم السبت طافيا على سطح الماء. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا طافيا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. طب لما؟ كذلك بما كانوا يفسقون. معنى الكلام إيه؟ لأن كثير من الأمم يقع في هذا وهو لا يشعر. الله عز وجل أمر بأمر خالف القوم أمر ربه زيادة في الإضلال ابتلاهم بشيء يزيدون معه في المعصية تماما. حرم علينا ربنا عز وجل الربا وحرم علينا التكسب من كل وسيلة محرمة. العبد أو الدولة ممكن يتاجر فيما حرم الله ويتكسب ويزداد ماله يظن أن هذا من رضا الله عليه، وهذا عياذا بالله إمعانا في الضلال وفي الإضلال. ومن أجل هذا إذا وجدت أنك تتكسب من حرام والأمور تسير معك كما تريد وتحب، اعلم أن هذا من غضب الله عليك، وإياك أن تقيس المسألة بالقياس العكس. يعني إياك أن تقول لولا أنني أتاجر في الحلال ما ربحت 100%. إياك، خطأ بين. الأمور لا تقاس بهذا بل تقاس بالأدلة الشرعية. يعني يطفل في الميزان، يتاجر فيما حرم الله إلى غير ذلك ويزداد غضب الله عليك. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. انظر أخي المسلم، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تأمل معي وتخيل، استمر أهل القرية وكانوا ثلاث فرق، فرقة استقامت على الحق وفرقة عصت الله واصطادوا يوم السبت جهارا أو بحيلة، وفرقة ثالثة وقفت موقف السلبية المقيتة، سلبي مميع لا تعرف له وجهة، كالشاة التي ضلت رحلها فلا تدري إلى أين تتجه. بل وصل بهم الحمق أنهم عتبوا على الفرقة الناجية التي احتسبت على الفرقة الظالمة، وقالوا لهم في معرض الإنكار لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، ما الذي حملكم على هذا وهم هالكون؟ انظر إلى الرد الفقهي العالي، قالوا معذرة إلى ربكم. نعذر أنفسنا إلى الله، هذا في المقام الأول. يبقى نحذر من الشرك ومن الطواف حول القبور ومن الابتداع في الدين ومن الخروج على الولاء ومن التحزب وغير ذلك، معذرة إلى ربنا، ده الأصل. أعذر نفسي أمام الله، وأنت كذلك إذا وجدت من يطوف حول قبر أعذر نفسك أمام الله حتى لا تأتي يوم القيامة وستأتي ويقال لك رأيت منكرا لما لم تنهى عنه. أعذر نفسك، يعني قدم المعذرة لنفسك أمام الله. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أعذر نفسي أمام الله ولعل دعوتي لما عذرت نفسي أمام الله يستجيب ويتقون. طب إن لم يتقوا ويرجع، عذرت نفسي أمام الله. يقول ربنا عز وجل فلما عتوا عما نهوا عنه عتوا استمروا، قلنا لهم كونوا قرادة خاسئين. أنا أريد أن تتخيل بما حباك الله من وسائل التخيل، آدمي يتحول بين عشية وضحاها إلى خنزير وقرد. تخيل، تخيل هذا الأمر. لذلك قال أهل التفسير أن أهل الحق من هذه القرية ذهبوا إلى العاصين، فلما استمروا على عصيانهم قالوا والله لا نساكنكم في هذه القرية أبدا. قالوا ارحلوا، قالوا لن نرحل، بل نبني بيننا وبينكم جدار، أنتم في محل ونحن في محل، وهذا الذي أمرت به شريعتنا. قال عز وجل وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، انتبهوا. وقال عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب إن لم تستجيبوا وقعدتم إنكم إذن مثله، وبناء على ذلك لا يحل لك أن تجلس مع عاصي عند ممارسة المعصية، لا يحل لك بأي حال من الأحوال أبدا. انظر إلى النص، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال العلماء بنوا جدارا بينهم، فقال أهل الفسق لأهل الصلاح اجعلوا بيننا وبينكم أبواب لعلكم تحتاجون منا شيء، قالوا والله لن ندخلها عليكم أبدا، اجعلوا أبواب واجعلوا الأغاليق من عندكم يعني المفاتيح، أما نحن لن نلج عليكم مطلقا. وفعلا ابتنوا جدارا وجعلوا فيه أبواب وجعلوا الأغاليق من عند العصاة، واستمر الحال أهل الطاعة في طاعتهم وأهل المعصية في معصيهم وأهل السلبية يتلونون مع كل فريق. احذر أن تكون منهم، كن رجلا، كن صادعا بالحق، رزقك سيأتيك، أجلك لن تتقدم ولن تتأخر عنه، ما الذي تخاف منه؟ وفعلا بدأوا. وكان من عادة أهل المعصية أنهم يفتحون الأغاليق ويدخلون على أهل الصلاح إن احتاجوا منهم شيء في الوقت المحدد الذي أذن فيه ربنا بهلك القرية. ينتظر أهل الصلاح أن تفتح عليهم الأبواب ما فتحت حتى ضحى النهار، فقال بعضهم لبعض لعل حدث لهم شيء، فقال بعضهم افتحوا الأبواب، قال الآخر الأغاليق من عندهم، فأتوا بسلم وعلوا الجدار وتصوروه، فالذي صعد صاح وقال يا قوم والله ما أرى أمامي إلا قردة وخنازير. انتبه، قرد كالأدمي وخنزير نعم. فنزل الرجل وفتح الأغاليق واختلط القوم، يقول ابن كثير وغيره فكان القرد والخنزير الذي كان بالأمس إنسيا يعرف قريبه من الإنس فيتمسح به، فيقول له الإنسي ألم أنهك، ألم أنهك، فيهز ذنبه وتنحدر دموعه ويتركه وينصرف. نفس الطريقة بالضبط، ألم ننهك، ننهى عن الطواف بالقبور شيء، عن التحزب ليس من دين الله إلى غير ذلك، ألم أنهك. ولكن يفيق القوم بعد فوات الأوان، يريدون أن يستدركوا ونادوا ولا تحين مناص، لا يجوز ولن تتمكن. قال أهل التفسير مسخهم الله عز وجل قرود وخنازير وعاشوا 3 أيام لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، ثم أهلكهم الله. أين ذكرهم؟ نقرأه في الكتاب لنتعظ ونعتبر. وكم من قوم بعد عهد نبينا صلى الله عليه وسلم أهلكهم الله ولكن ما جاء خبرهم إليك. وهل أتاك نبأ القرية في بلاد المغرب وتناقلتها الإعلام؟ وهذا الكلام كان في الستينيات. لذلك حاليا إذا حدث يقوم الأنجاز، وهذا الوصف هو المناسب، بالتعتيم على كل ما من شأنه يذكر القوم بالرجوع إلى الله. مقصود القرية هذه كانوا يقتاتون بما حرم الله، معيشتهم وأكلهم مما حرم الله. فقدر ربنا عز وجل، والموسم الذي يعتمدون في أكل الحرام فيه جاء مع شهر رمضان، فقالوا إن أقمنا مناسك الشهر وتعبدنا إلى الله فيه سيحول بيننا وبين ما مجيء القوم ونأخذ منهم الأموال. فقام شيطانهم في صورة إنس وقال ليس لله عندكم إلا شهر، أعطوه له في أي شهر من شهور السنة. وفعلا تمالأوا وعقدوا العزم وأبرموا العهد والميثاق أن يؤجلوا رمضان بعد أن ينفض الموسم. كما نما إلى علمنا من بعض إخواننا أن القوم يجهزون الفتاوى، يجوزون لطلبة الثانوية العام الفطرة، لأن الفطر والامتحان سيكون في رمضان وهذه فيها مشقة. والله إبليس ما يجرؤ على هذه الفتوى. إبليس مع تمرده وعتاده وتجبره ومع علمه أنه من أهل النار لا يجرؤ، ويقول يا عباد الله استحوا ما يصل بكم الخبث إلى هذا الحد. الله عز وجل ما أجاز الفطرة إلا لأمرين اثنين، سفر ومرض. أما امتحان الثانوية سيلحق بالجنة بعد أن ينجح؟ الشاهد. فلما تمالأوا وعزموا على تأجيل رمضان وأعلنوا على الملأ، تم تأجيل رمضان لمدة شهرين. قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ما الذي حدث؟ بركان في القرية إلى الآن بحيرة منتنة. نتعظ ونعتبر ونقلع عن معاصينا قبل فوات الأوان. الله عز وجل فعال لما يريد سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يقضي ولا يقدر إلا لحكمة لا يعجزه أحد في الأرض ولا في السماء. من خلال هذه النصوص اعرف قدرك والزم غرزك واقلع عن معاصي الله. وإن وجدت شيئا من أحدا من القوم ممن يلوذون إليك وبينك وبينهم صلة رحم أو قرابة أو صداقة وعلى معصية، بصره بعيبه وانصحه ولا تمل ولا تكل، فإن أصر فإن كان مبتدعا فالهجر المطلق، وإن كان عاصيا احذر أن تجلس معه عند معصيته. إخواني معشر المسلمين، ده إن شاء الله آخر موعظة في هلاك الأمم، ودي الموعظة رقم 25. أحيلك إلى كتاب الله عز وجل، اقرأ فيه خبر من أهلكهم الله، وإن شاء الله بإذن الله في غضون أسبوعين أو ثلاثة على أقصى تقدير سيتم طبع الكتاب ويوزع عليكم. ورجائي اقرأ فيه بتمعن، وليكن للقراءة أثر في سلوك. هذا الذي نقصده ونريده، لأن احنا في البداية خالص لما بدأنا في السلسلة قلت لكم إخواني الغرض من السلسلة أمران اثنان. الأمر الأول إن كان أحدنا متلبس بمعصية تسبب الهلاك فليتق الله ربه وليقلع وليقلع. ده الهدف أصل ما ندمرش بلادنا وندمر أمتنا ونحن نظن أننا نحسن صنعا، هو ده الهدف. الأمر الثاني من الغرض من السلسلة، إن وجدنا آخر على معصية يكن لنا معه موقف شرعي. ده الغرض من الرسالة كلها من أولها إلى آخرها، حتى نستقيم على شرع الله، حتى ننجو من هذه الدنيا الزائلة. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه بالسر والعلم. إخواني معشر المسلمين، نختم في هذا اللقاء هذه السلسلة التي بدأناها منذ سنتين تقريبا، وكانت بعنوان من أسباب هلاك الأمم. وذكرنا في اللقاء الماضي سببا، وأعقبناه بذكر بعض الأمثلة والنماذج لأمم ذكر لنا ربنا عز وجل من أخبارها حادت عن طريقه المستقيم وانحرفت عن النهج القويم فأهلكها الله عز وجل، وما ذلك على الله عز وجل بعزيز. نكمل إن شاء الله بعض الأمثلة، ولكن قبل الشروع في المقصود أضع أصلا ليكون نصب أعيننا في كل وقت وحين، وهو ما رواه الإمام أحمد في الزهدي بسند صحيح، ورواه أيضا أبو نعيم في الحلية، من حديث عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن أبيه جبير ابن نفير قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض. يقول جبير بن نفير: وبينما أنا في المدينة، أي في مدينة قبرص، إذا بالصحابي الجليل أبي الدرداء عويمر جالسا يبكي. يقول جبير بن نفير: فاقتربت منه وقلت له: يا أبا الدرداء، أفي مثل هذا اليوم تبكي؟ يوم أعز الله فيه الإسلام ونصر أهله تبكي؟ فقال أبو الدرداء عويمر. وهذا العبد الصالح الصحابي الجليل ورد في حديث في مسند الشاميين للإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حكيم أمتي عويمر. والحكيم هو الذي يتكلم بالكلام الفصلي القليل الذي يشمل معاني كثيرة. فلما قال جبير بن نفير لأبي الدرداء: في مثل هذا اليوم تبكي، يوم أعز الله فيه الإسلام ونصر أهله؟ قال له أبو الدرداء: ويحك يا جبير. ويحك كلمة توجع، أي أنك لا تعي الأمور كما ينبغي. ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. هذا الذي أريد أن أذكر نفسي وإياكم به، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. أضاعوا أمره، ليس على الله أهون منهم أيا كانوا هم. ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. بينما هذه أمة قاهرة ظاهرة أضاعوا أمر الله، فصيرهم الله إلى ما ترى. وفي رواية في غير مسند الزهد للإمام أحمد قال أبو الدرداء: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه. بينما هذه أمة قاهرة ظاهرة عصوا الله فأذلهم الله على أيدينا، فإذا عصينا الله أذلنا الله على أيدي غيرنا. ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. معشر المسلمين، سنن الله الكونية في كونه لا بد أن تتحقق، شاء من شاء وأبى من أبى. فربنا تبارك وتعالى لا يحابي أحدا من خلقه ولا يجامي المخلوق، فكل من عصاه أذلهم وأهلكهم ودمرهم، وكل من أطاعه رفعه وأعزه، مع ما له في الآخرة عند الله ما لا يخطر على باله. وكما ذكرنا في ثنايا المبحث أن الهلاك نوعان: هلاك حسي وهلاك معنوي. وعند النفس الحرة الأبية الهلاك المعنوي أشد عليها من الهلاك الحسي، وما تتعرض له الأمة في الوقت الحاضر جله من الهلاك المعنوي، لا وزن ولا قيمة ولا كلمة ولا فعل بين حثالة البشرية وزبالات المجتمع. ورحمة الله على من قال: لا تظن أن الباطل غلب ولكن الحافظ أعرض. فلما ضيع القوم أمر الله أعرض عنهم الحافظ سبحانه وتعالى وأذلهم وهانوا عليه فتركهم. وهذا الذي أشار إليه العبد الصالح الحسن البصري رحمة الله عليه، قال: هانوا على الله فعصوهم، ولو عزوا عليه لعصمهم. وهذه مسألة أرجو أن تراعيها في نفسك، إذا تركت لهواك ولشهواتك ولذواتك وفعلت كل ما أملاه عليك هواك، اعلم أن الله أنك هين على الله. هانوا على الله فتركهم، ولو عزوا عليه لعصمهم. فإذا هممت بمعصية واسترسلت فيها وفعلتها، اعلم من هوانك على الله تركك. لتستمر في معصية، وإذا هممت بمعصية وحال بينك وبينها الله عز وجل، اعلم لكرامتك على الله، وعلى هذا فقس. إخواني معشر المسلمين، مثل قصه علينا ربنا في القرآن في سورة الأعراف وفي صورة الحجر وفي صورة هود وفي النمل والعنكبوت وفي القمر. ذكر هذه القصة في المواضع التي ذكرتها وغيرها. وعن عمد اخترت هذه القصة لما فيها من الدلالات والعظات والعبر، وأيضا أصبحت البشرية في واقعنا الحاضر تدعو إلى هذا الأمر تحت شعارات براقة كذابة. وإذا استحكم الأمر هذا في البشرية فما حدث لهؤلاء القوم، القوم ليس أعز على الله منهم، فإذا ضيع القوم أمر ربهم هانوا عليه. قصة إخواني قصة قوم نبي الله لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ذكر ربنا عز وجل هذه القصة في المواضع التي ذكرتها وليس فيها تكرير قط، ولكن أكثر ربنا عز وجل من ذكرها لبيان أهميتها وعظم شأنها وخطورة ما هي فيه وما وقع القوم فيه. ونبي الله لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما قال أهل الأنساب هو لوط ابن هاران ابن آزر، وهو ابن أخي إبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام. بعث الله عز وجل هذا النبي المبارك إلى قرية قال أهل العلم اسمها سدوم. دعاهم شأن جميع الأنبياء والمرسلين إلى إفراد الله عز وجل بالعبودية والبراءة من الشرك وأهله، وهذا هو الأصل في دعوة كل نبي، وهذا هو الإسلام العام، إفراد الله عز وجل بالعبادة والانقياد له بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله. ونبي الله لوط من أنبيائه دعا قومه إلى هذا الأمر. هؤلاء القوم تلبسوا بفاحشة بنص القرآن ما سبقهم بها أحد من العالمين، يعني الزمن قبل قرية سدوم قوم نبي الله لوط، هل اقترفت هذه الفاحشة نزى رجل على رجل؟ لم يقع أبدا إلا في هذه القرية. وهذا الذي أشار إليه الوليد بن عبد الملك، قال لولا أن الله قص علينا من خبر نبيه لوط مع قومه ما ظننت أن ذكرا ينزو على ذكر. هذا ليس له وجود قط، وإن دل على شيء يدل على أن النفس البشرية وصلت إلى التردي في الانحطاط والسخافة والحمق والغفلة، وهذا الذي يدعو إليه كثير من الناس في وقتنا الحاضر وانتشر. والله عز وجل حليم على عباده. بدأ نبي الله لوط يدعو قومه إلى عبادته وحده لا شريك له، وحذرهم من هذا الأمر، فقال عز وجل على لسان نبيه لوط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. كلمة تجهلون أي تجهلون أصل الفطرة التي خلقكم ربنا عليه. وفي آية قال أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أي تعلمون يقينا أن هذا ما أباحه الله ولا أحل، بل جعل من الزوجين الذكر والأنثى. ظل هؤلاء القوم على هذه الفاحشة وانتشر أمرهم وذاع خبرهم. وكان من شأن زوجه أي زوج نبي الله لوط كما قص علينا ربنا في القرآن الخيانة، فكانت خيانتها أنه إذا جاء أضياف إلى نبي الله لوط صعدت على سطح الدار ورفعت لواء، فيعرف أهل القرية أن عند نبي الله لوط رجال فيذهبون إليهم ليفجروا به. قال عز وجل: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين بإجماع المفسرين. ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم قاطبة، حتى المبتدع من الجهمية وغيرهم اتفقت كلمتهم مع أهل السنة على أن الخيانة التي وقعت من امرأة لوط وامرأة نوح خيانة في الدين. قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط فخانتهما. ومن هذا المعنى والتفسير نستطيع أن نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها قط، ولولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم. لأن بعض المغفلين وما أكثرهم يكذبون هذا الحديث ويقولون لولا حواء لم تخن أنثى زوجها قط، هذا لا يصح، صحيح وثابت في البخاري وغيره، ولكن هذا من قبيلي فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. أما أن يقال أن امرأة نبي بغت، هذا لا يوجد، وحاشا لله عز وجل أن يختار لنبي من أنبيائه امرأة بغي. مكث نبي الله لوط يدعو قومهم إلى عبادته وحده لا شريك لعبادة الله وينهاهم عن هذه الفاحشة، وأمهلهم ربنا عز وجل. وهذه جزئية مهمة جدا، لأن بعض القوم لما يجد أقواما على الفاحشة أو على معصية يبدأ يضيق صدره ويستعجل لهم العذاب. الأمر ليس لي ولا لك، الله عز وجل بالنسبة لهلاك الأمم له لكل أمة أجل مؤقت ومحدد لا تتقدم عنه ولا تستأخر، وله الحكمة البالغة. أما نحن ليس لنا أن نستعجل ولكن الأمر إلى الله عز وجل. أمهلهم ربنا عز وجل، ونبي الله بين أظهرهم يدعوهم إلى عبادته وإلى الكف عن هذه الفاحشة النقراء، ولكنهم استمروا. لذلك يقول أهل العلم: الله عز وجل يملي للظالم لأمرين اثنين، ليتوب ويقلع عن ظلمه ويرجع إلى الله، أو ليزداد ضلالا على ضلال، وليس لهم ثالث. وعليه إذا فعلت معصية وخرجت عن المنهج القويم وانحرفت عن الطريق المستقيم وأمهلك الله، انظر لهاتين العلتين: إما أن تتوب وإما يمهلك لتزداد ضلالا على ضلال، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث عند البخاري من رواية أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. علم ربنا عز وجل في الأزلي، وعلمه أزلي كذاته أزلية، أن هؤلاء القوم لن يؤمنوا ولن يستجيبوا لنبي الله لوط ولن يقلعوا عما هم عليه من ضلال ومن فساد ومن فاحشة، فقدر ربنا عز وجل عليهم الهلاك. بداية الأمر أن رسل الله لهم الملائكة ذهبوا إلى نبي الله إبراهيم وبشروه بغلام عليم. يقول: فلما انتهوا من عنده ذهبوا فسألهم نبي الله إبراهيم: إلى أين؟ قالوا: إلى نبي الله لوط. قال عز وجل: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته رسلنا وأخبروه أنهم سيذهبون إلى نبي الله لوط، فقال لهم: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته. جاء الأمر وجاءت ملائكة الله عز وجل إلى نبي الله لوط في صورة شبان أحسن ما خلق الله، كما ذكر هذا قتادة والسدي وغيرهم من أهل التفسير. فدخلوا القرية فوجدوا بقدر الله بنت نبي الله لوط، فقالوا له: يا جارية، هل من منزل ننزل عليه؟ فلما رأتهم وكانوا في غاية الحسن والجمال هرعت إلى أبيها نبي الله لوط. لما هرعت إلى أبيها خافت أن يعلم قومها بمجيء القوم فيعتدوا عليه، فذهبت إلى أبيها وأخبرتهم بأن هناك أضياف شبان حسان من أحسن ما خلق الله أتوا وطلبوا منزلا. فذهب نبي الله لوط إليهم وطلبوا من نبي أن يتضيفهم، أن ينزلوا عليه ضيوفا. فمشى نبي الله من أرضه وذهب إلى بيته، وبينما هو يسير بدأ يعرض للضيفان بخبث قومه وبأنهم قوم سوء، وبدأ يتكلم عليهم بكلام على الحقيقة حتى يعدل الضيفان عن الضيافة. قوم سوء، وبدأ يصفهم، والأضياف يمشون خلف نبي الله لوط ولا يتكلمون بشيء. قال السدي وغيره: وقد أذن الله عز وجل ألا يهلك أمة من الأمم حتى يشهد عليهم نبيهم أربعا، وشهد نبي الله لوط عليه. فلما وصل إلى الدار خفي دون أن يراه أحد من قومه، دخل الدار وأغلق، فعلمت امرأته بقدوم الأضياف فعلت على السطح وأرفعت الراية. يقول ربنا عز وجل: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب. قال ابن عباس: أي شديد بلاؤهم، هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. انظر إلى التفصيل الذي قصه علينا ربنا عز وجل لهؤلاء القوم حتى نتعظ ونعتبر، حتى نقلع عن معاصينا، حتى لا نكون سببا في هدم الأمة ونحن نظن أننا نحسن صنعا. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قال أهل العلم: والنبي بالنسبة لقومه كالأب بالنسبة لأولاده. فلما قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يقصد بذلك بنات قومه. وأخطأ خطأ فادحا من قال أنه عرض بناته على قومه بدلا من الأضياف، ومن قال هذا يبين له، فإن أناب ورجع، وإلا طعن في نبي الله لوط، والطعن في أنبياء الله كفر بإجماع. هؤلاء بناتي هم أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ الرشد مرادف للعقل ومرادف للفطرة السليمة، ولكنه أول خطوات الفطرة، يعني الفطرة والاستقامة والعقل على درجات وعلى مراتب. أولاها التي لا ينفك عنها آدمي الرشد. فكأن نبي الله لوط أراد أن يبصرهم ويبينهم درجات الرشد وأولياتها. أليست عندكم؟ أليس منكم رجل رشيد؟ رد عليه القوم، قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. انظر إلى البجاحة
وإلى ذهاب الحياء والتصريح بالفاحشة.
وهذا الذي يصرح به، ولكن في غير بلادنا، وصرح بمثله في بلادنا. وهذا الذي أريد ألفت الأنظار إليه. إيه هو؟ الخبثاء حينما يريدون أن يصرحوا بخبثهم وبخروجهم عن الملة وانسلاخهم من الدين، يبدأون بالتدرج. فبدأوا يقولون أن التعدد مستحيل، لأن الله عز وجل أخبرنا بقوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت، وقال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. بالآيتين يستحيل التعدد، وهذا من الحمق ومن الغباء. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا في الميل القلبي، وإن خفتم ألا تعدلوا هذا في العدل الحسي، ولا تعارض. بعد ذلك بدأوا يقولون، وهذا صدر من امرأة صوتها عال: والله أكبر. قالت: لما لا تعدد المرأة كما يعدد الرجل؟ الرد في منتهى البساطة: دعك عن المخالفة الشرعية، إذا عددت المرأة كما يعدد الرجل وحمل إلى أي ينسب، وانتهى الأمر. ينسب إلى أي؟ من الرجال الأربع. هذا إخواني تدرج في الدعوة إلى الانسلاخ من الشريعة. لذلك دائما أرجو أن يكون عندك يقظة وعمق نظر وبصيرة في كل ما يصلك من دعاون، حتى تقف على ما وراءه. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. طبعا هذا الحوار بين نبي الله لوط وبين قومه استمر وقت، وهم على باب داره، ونبي الله لوط على الباب، وخلفه الرسل الملائكة، ولكن في صورة شبان الحسان. فلما يأس نبي الله لوط وعجز عن زجرهم ونهيهم بالتي هي أحسن، رفع شكايته إلى الله فقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. انتبهوا معشر المسلمين، لو أن لي بكم قوة، أي لو عندي قوة ومقدرة لفعلت بكم ما فعلت، أو آوي إلى ركن شديد، أي إلى قبيلة وإلى عشيرة تمنعني منكم ومن جرمكم لفعلت. وهذا النص أعني قوله تعالى: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أورد عليه بعض العلماء إشكال وتمت الإجابة عليه، نقوله مزيدا في الفائدة. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورحمة الله على أخي لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. طيب، آية هود: أو آوي إلى ركن شديد. حديث الصحيحين: لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ركن شديد في آية هود له معنى، وركن شديد في الحديث له معنى، مع أن الكلمات واحدة ولكن السياق يحدد المعنى المراد. اتفق أهل التفسير على أن المعني بقوله تعالى: أو آوي إلى ركن شديد، أي إلى عشيرة وإلى قوة وإلى منعة. واتفق أهل التفسير أيضا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن لي بكم قوة، أن رحم الله لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أي إلى الله عز وجل. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ الجواب: حتى يزيل توهم من يتوهم أن نبي الله لوط لما قال أو آوي إلى ركن شديد، أي إلى منع من قبيلتي، نسي التوكل على الله، فأشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن نبي الله لوط لما قال هذا الكلام ما نسي التوكل على الله عز وجل، ولكن قالها من قبيل الأخذ بالأسباب، أو آوي إلى ركن شديد. لما تكلم نبي الله لوط بهذا الأمر كده أتى بكل ما يستطيع، وانقطعت من يده الأسباب التي في يديه في هذه الحالة اللجوء إلى الله. ومن أجل هذا نقول نحن في دعوتنا إلى الله وفي مسيرنا في الحياة لنا حدود ننتهي إليها، فإذا وصلنا إلى ما انتهينا إليه في حدود مقدورنا وفي حدود إمكانياتنا نقف ولا نتخطى ولا نخالف، والله عز وجل سينصر دينه، سينصر دينه. لك حد، مهمتك بصر الناس بأمور الدين، استجابوا الحمد لله، لن يستجيبوا ما أنت عليهم بمصدر، بلغت رسالة ربك. ومن أجل ذلك بعض الناس ينفعل من كثرة دعوته وعدم استجابة القوم. الله عز وجل سلى نبيه فقال له: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ليس عليك هداهم، ولكن عليك الإرشاد والدلالة والبيان. استجاب من استجاب، من لم يستجب لن يعجز الله. أما أننا بحبنا للخير نبتدع في دين الله ونتخطى الحدود تحت مسمى يستجيب القوم، لا، هذا ليس مسلك الأنبياء، ولم يقره ربنا في كتابه، بل جاء النهي عنه. فلما قال نبي الله لوط أو آوي إلى ركن شديد انتهى أمره وفعل ما أوجبه عليه ربه، بدأ يأتي دور من لا يغلبه أحد. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، يعني مهما فعلوا لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل. وفي موضع آخر لما قال نبي الله أو أوي لركن شديد، بدأ هؤلاء الأنجاس من قومه يعتدون على نبي الله حتى يدخلوا الدار ويهجموا على الأضياف، وهو لم يكن من قوم ذو قبيلة وذو منعة. لذلك حديث البخاري الذي ذكرناه ورحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، قال بعض الرواة: فما بعث الله نبيا بعد لوط إلا في منعة من قومه، في قبيلة، في عزة. فلما هموا بالقوم تقدم جبريل بنص التنزيل: فطمسنا أعينهم فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. انتبهوا معشر المسلمين لنأخذ العظة والعبرة. القوم أصروا على ضلالهم ونبي الله بين أظهرهم ينهاهم ويحذرهم من نقمة الله وعذابه، ومع ذلك أصروا. فلما أذن ربنا عز وجل بنص التنزيل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال أهل التفسير: لما أذن الله عز وجل بهلاك هذه القرية أمر جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فاقتلع هذه القرية، قال أهل التفسير، من سابع أرض على ريشة من جناحه، وجبريل عليه السلام له 600 جناح. تخيل يرفع قرية من سابع أرض على ريشة واحدة من جناحه وله 600 جناح، وكم في الجناح من ريش لا يعلمه إلا الله. فحملها وارتفع بها، قال أهل التفسير حتى سمع أهل السماء الدنيا صوات صريح القوم ونباح الكلاب ومواء القطط إلى غير ذلك، ثم قلبه. ومن أجل هذا ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، احفظها كويس، ما أهون الخلق على الله، أضعت أمره هتهون عليه. يكون العبد إذا عصى ربه أهون على الله من الجول على أحدنا. قال أهل العلم فلما قلبها أتبعها بحجارة، بحجارة منضود أي مسواة بالنار، مسومة أي على كل حجر اسم صاحبه، أنزلها عليهم ربنا عز وجل وأهلكها ودمرها فلم يبق منها أحد. إخواني معشر المسلمين، نتعظ ونعتبر من هذا المثل ومن غيره، إذا خالف القوم أمر ربهم وأطاعوا وأضاعوا أمره وابتعدوا عن نهجه القويم وصراطه المستقيم، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. يقول عز وجل وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، مقطوع مصبحين، فما أصبح الصبح إلا وأرسل عليهم ربنا عز وجل حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. نأخذ العظة والعبرة ونقلع عن معاصي الله قبل أن تتحقق فينا سنة الله الكونية، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. وإذا كان ربنا عز وجل من سننه الكونية أنه يمهل، فهو أيضا عز وجل لا يهمل، فإذا أمهل العباد والبلاد لحكمة يعلمها، وإذا أخذهم بالعقوبة فلا يلومن العاصي إلا نفسه. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداة والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إخواني معشر المسلمين، يقص علينا ربنا عز وجل من خبر بعض خلقه لما عتوا عن أمره، فقال عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم موجها الخطاب له متحديا بذلك الخطاب اليهود، فقال عز وجل في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قرية من القرى قص علينا ربنا عز وجل من خبرها، وجاء ذكرها في أكثر من موضع في القرآن مجملا وجاء مفصلا للرضا والاعتبار. واسألهم أي اسأل يهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر أي بلوار البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حاصل الأمر قرية من القرى كلفهم ربنا عز وجل بتكليف، وهو لا يكلف إلا بحكمة، ولا يقضي إلا بحكمة، ولا يقدر إلا لحكمة، فله الحكمة البالغة. أمر أهل هذه القرية أن يصطادوا كل يوم في الأسبوع كما شاءوا عدا يوم السبت، لحكمة يعلمها الله عز وجل. فلما كلفهم بهذا منهم من استجاب ومنهم من عصى، شأن البشر. فقص علينا ربنا خبر الذين عصوا إذ يعدون في السبت، فلما اعتدوا في السبت وبدأوا يصطادون يوم السبت وظلموا أنفسهم وفسقوا عن أمر ربهم إمعانا في الضلال وزيادة في الخذلان، أمر ربنا عز وجل السمك أن يأتي يوم السبت طافيا على سطح الماء. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا طافيا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. طب لما؟ كذلك بما كانوا يفسقون. معنى الكلام إيه؟ لأن كثير من الأمم يقع في هذا وهو لا يشعر. الله عز وجل أمر بأمره، خالف القوم أمر ربه زيادة في الإضلال، ابتلاهم بشيء يزيدون معه في المعصية تماما. حرم علينا ربنا عز وجل الربا، وحرم علينا التكسب من كل وسيلة محرمة. العبد أو الدولة ممكن يتاجر فيما حرم الله ويتكسب ويزداد ماله، يظن أن هذا من رضا الله عليه، وهذا عياذا بالله إمعانا في الضلال وفي الإضلال. ومن أجل هذا إذا وجدت أنك تتكسب من حرام والأمور تسير معك كما تريد وتحب، اعلم أن هذا من غضب الله عليك، وإياك أن تقيس المسألة بالقياس العكس. يعني إياك أن تقول لولا أنني أتاجر في الحلال ما ربحت 100%، إياك، خطأ بين. الأمور لا تقاس بهذا بل تقاس بالأدلة الشرعية. يعني يطفر في الميزان، يتاجر في ما حرم الله إلى غير ذلك ويزداد، غضب الله عليك. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. انظر أخي المسلم، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تأمل معي وتخيل، استمر أهل القرية وكانوا ثلاث فرق، فرقة استقامت على الحق، وفرقة عصت الله واصطادوا يوم السبت جهارا أو بحيلة، وفرقة ثالثة وقفت موقف السلبية المقيتة، سلبي مميع لا تعرف له وجهة، كالشاة التي ضلت رحلها فلا تدري إلى أين تتجه. بل وصل بهم الحمق أنهم عتبوا على الفرقة الناجية التي احتسبت على الفرقة الظالمة، وقالوا لهم في معرض الإنكار لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، ما الذي حملكم على هذا وهم هالكون؟ انظر إلى الرد الفقهي العالي، قالوا معذرة إلى ربكم. نعذر أنفسنا إلى الله، ها
هذا في المقام الأول. يبقى نحذر من الشرك ومن الطواف حول القبور ومن الابتداع في الدين ومن الخروج على الولاء ومن التحزب وغير ذلك معذرة إلى ربنا. ده الأصل. أعذر نفسي أمام الله وأنت كذلك. إذا وجدت من يطوف حول قبر أعذر نفسك أمام الله حتى لا تأتي يوم القيامة وستأتي ويقال لك رأيت منكرا لما لم تنهى عنه. أعذر نفسك، يعني قدم المعذرة لنفسك أمام الله. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أعذر نفسي أمام الله ولعل دعوتي لما عذرت نفسي أمام الله يستجيب ويتقون. طب إن لم يتقوا ويرجعوا عذرت نفسي أمام الله. يقول ربنا عز وجل فلما عتوا عما نهوا عنه، عتوا استمروا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أنا أريد أن تتخيل بما حباك الله من وسائل التخيل. آدمي يتحول بين عشية وضحاها إلى خنزير وقرد. تخيل، تخيل هذا الأمر. لذلك قال أهل التفسير أن أهل الحق من هذه القرية ذهبوا إلى العاصين، فلما استمروا على عصيانهم قالوا والله لا نساكنكم في هذه القرية أبدا. قالوا ارحلوا، قالوا لن نرحل بل نبني بيننا وبينكم جدار، أنتم في محل ونحن في محل، وهذا الذي أمرت به شريعتنا. قال عز وجل وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. انتبهوا. وقال عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب إن لم تستجيبوا وقعدتم إنكم إذا مثله. وبناء على ذلك لا يحل لك أن تجلس مع عاصي عند ممارسة المعصية، لا يحل لك بأي حال من الأحوال أبدا. انظر إلى النص وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال العلماء بنوا جدارا بينهم، فقال أهل الفسق لأهل الصلاح اجعلوا بيننا وبينكم أبواب لعلكم تحتاجون منا شيء. قالوا والله لن ندخلها عليكم أبدا، اجعلوا أبواب واجعلوا الأغاليق من عندكم يعني المفاتيح، أما نحن لن نلج عليكم مطلقا. وفعلا ابتنوا جدارا وجعلوا فيه أبواب وجعلوا الأغاليق من عند العصاة، واستمر الحال أهل الطاعة في طاعتهم وأهل المعصية في معصيهم وأهل السلبية يتلونون مع كل فريق. احذر أن تكون منهم، كن رجلا، كن صادعا بالحق، رزقك سيأتيك، أجلك لن تتقدم ولن تتأخر عنه، ما الذي تخاف منه؟ وفعلا بدأوا. وكان من عادة أهل المعصية أنهم يفتحون الأغاليق ويدخلون على أهل الصلاح إن احتاجوا منهم شيء في الوقت المحدد الذي أذن فيه ربنا بهلك القرية. ينتظر أهل الصلاح أن تفتح عليهم الأبواب ما فتحت حتى ضحى النهار، فقال بعضهم لبعض لعل حدث لهم شيء، فقال بعضهم افتحوا الأبواب، قال الآخر الأغاليق من عندهم، فأتوا بسلم وعلوا الجدار وتصوروه، فالذي صعد صاح وقال يا قوم والله ما أرى أمامي إلا قردة وخنازير. انتبه، قرد كالأدمي وخنزير نعم. فنزل الرجل وفتح الأغاليق واختلط القوم، يقول ابن كثير وغيرهم فكان القرد والخنزير الذي كان بالأمس إنسيا يعرف قريبه من الإنس فيتمسح به، فيقول له الإنسي: ألم أنهك؟ ألم أنهك؟ فيهز ذنبه وتنحدر دموعه ويتركه وينصرف. نفس الطريقة بالضبط. ألم ننهك؟ ننهى عن الطواف بالقبور شيء، عن التحزب ليس من دين الله إلى غير ذلك. ألم أنهك؟ ولكن يفيق القوم بعد فوات الأوان، يريدون أن يستدركوا ونادوا: ولا تحين مناص، لا يجوز ولن تتمكن. قال أهل التفسير: مسخهم الله عز وجل قرود وخنازير وعاشوا 3 أيام لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، ثم أهلكهم الله. أين ذكرهم؟ نقرأه في الكتاب لنتعظ ونعتبر. وكم من قوم بعد عهد نبينا صلى الله عليه وسلم أهلكهم الله، ولكن ما جاء خبرهم إليك؟ وهل أتاك نبأ القرية في بلاد المغرب وتناقلتها الإعلام؟ وهذا الكلام كان في 60s. لذلك حاليا إذا حدث يقوم الأنجاز، وهذا الوصف هو المناسب، بالتعتيم على كل ما من شأنه يذكر القوم بالرجوع إلى الله. مقصود القرية هذه كانوا يقتاتون بما حرم الله، معيشتهم وأكلهم مما حرم الله، فقدر ربنا عز وجل. والموسم الذي يعتمدون في أكل الحرام فيه جاء مع شهر رمضان، فقالوا: إن أقمنا مناسك الشهر وتعبدنا إلى الله فيه سيحول بيننا وبين ما مجيء القوم ونأخذ منهم الأموال. فقام شيطانهم في صورة إنس وقال: ليس لله عندكم إلا شهر، أعطوه له في أي شهر من شهور السنة. وفعلا تمالأوا وعقدوا العزم وأبرموا العهد والميثاق أن يؤجلوا رمضان بعد أن ينفض الموسم. كما نما إلى علمنا من بعض إخواننا أن القوم يجهزون الفتاوى، يجوزون لطلبة الثانوية العامة الفطرة، لأن الفطر الامتحان سيكون في رمضان وهذه فيها مشقة. والله إبليس ما يجرؤ على هذه الفتوى. إبليس مع تمرده وعتاده وتجبره ومع علمه أنه من أهل النار لا يجرؤ، ويقول: يا عباد الله استعوا ما يصل بكم الخبث إلى هذا الحد. الله عز وجل ما أجاز الفطرة إلا لأمرين اثنين: سفر ومرض. أما امتحان الثانوية سيلحق بالجنة بعد أن ينجح؟ الشاهد: فلما تمالأوا وعزموا على تأجيل رمضان وأعلنوا على الملأ، تم تأجيل رمضان لمدة 2 شهر. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ما الذي حدث؟ بركان في القرية إلى الآن بحيرة منتنة. نتعظ ونعتبر ونقلع عن معاصينا قبل فوات الأوان. الله عز وجل فعال لما يريد سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يقضي ولا يقدر إلا لحكمة، لا يعجزه أحد في الأرض ولا في السماء. من خلال هذه النصوص اعرف قدرك والزم عرضك واقلع عن معاصي الله. وإن وجدت شيئا من أحدا من القوم ممن يلوذون إليك وبينك وبينهم صلة رحم أو قرابة أو صداقة وعلى معصية، بصره بعيبه وانصحه ولا تمل ولا تكل، فإن أصر فإن كان مبتدعا فالهجر المطلق، وإن كان عاصيا احذر أن تجلس معه عند معصيته. إخواني معشر المسلمين، ده إن شاء الله آخر موعظة في هلاك الأمم، ودي الموعظة رقم 25. أحيلك إلى كتاب الله عز وجل، اقرأ فيه خبر من أهلكهم الله، وإن شاء الله بإذن الله في غضون أسبوعين أو ثلاثة على أقصى تقدير سيتم طبع الكتاب ويوزع عليكم، ورجائي اقرأ فيه بتمعن، وليكن للقراءة أثر في سلوك، هذا الذي نقصده ونريده. لأن احنا في البداية خالص لما بدأنا في السلسلة قلت لكم إخواني الغرض من السلسلة أمران اثنان: الأمر الأول إن كان أحدنا متلبس بمعصية تسبب الهلاك فليتق الله ربه وليقلع وليقلع، ده الهدف. أصل ما ندمرش بلادنا وندمر أمتنا ونحن نظن أننا نحسن صنعا، هو ده الهدف. الأمر الثاني من الغرض من السلسلة: إن وجدنا آخر على معصية يكن لنا معه موقف شرعي، ده الغرض من الرسالة كلها من أولها إلى آخرها، حتى نستقيم على شرع الله حتى ننجو من هذه الدنيا الزائلة. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.